الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا ومتبوعنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا الخامس في مسألة جهاد الشيطان والثالث في العبر المستنبطة من قصة آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة. ولقد توقفنا في هذه القصة في سياق سورة الأعراف عند الآية 20 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، إلى آخر الآيات. وقفنا عند هذه الآية 20 والتي تحدثنا عن الوسوسة. هذا موضوع أردنا أن نقف عنده كي تعلموا أن المسألة خطيرة جدا إلى أبعد درجات الخطورة. إن آلاف الملايين من الناس ضلوا وأشركوا وكفروا بالفهم الخاطئ لقصة آدم، بالفهم الخاطئ لمعصية آدم، بالفهم الخاطئ السيء السفيه لخطيئة آدم. وآدم أبو البشر، هو أبويا وأبوكم وأبو الناس جميعا، ورسول كريم ونبي كريم. آدم هذا كان يحب الله، كان يعبد الله، كان يسبح الله، كان يذكر الله، وما كان يطمع في شهوة أو إلى آخره إلا أن يطمع في زيادة تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ليكن في مفهومكم جميعا أن آدم ما كان يريد أن يأكل من شجرة، ما كان يريد شهوة، وما كان يريد هوى، وإنما كان يريد إرضاء رب العالمين فقط، ولكن ذلك كان بغرور كما سنرى تفصيلا. فمعصية آدم وخطيئة آدم ضل بها آلاف الملايين من الناس، سوف يعذبون في نار جهنم وسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. سوف يعذبون بالحياة القاتلة، سوف يعذبون بالسباع، سوف يعذبون بشجرة الزقوم، سوف يعذبون بنار جهنم، سوف يعذبون بمقامع من حديد، سوف يعذبون بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعذبون بكل أنواع الأعذاب، لأنهم لم يعملوا عقولهم ولم يتلقوا الوحي من رب العالمين فيما يتصل بمعصية آدم التي فهموها خطأ وبنوا عليها الجبال من الأوهام ومن عقائد الجبت، حتى جعل الرسل آلهة تعبد من دون الله إلى آخر ما تعلمون. وهنا فالخطب جلل إلى أبعد الحدود. وإذا قرأتم في التفاسير للأسف ستجد إسرائيليات كثيرة في مسألة معصية آدم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية من سورة الأعراف تقول فوسوس لهما. الوسوسة قلناها وس لوحدها يعني الصوت الخفي، وس كمان معي يبقى كرره، هنا تناسب كما شرحنا سابقا بين المعنى واللفظ. وسوس يعني كرر الصوت الخفي، ابتدى يزن. فوسوس لهما يعني لآدم وحواء، لهما بالمثنى، فوسوس لهما ابتدى يشتغل من أجلهما، ابتدى يخطط من أجل آدم وحواء، يعني أخذ وقت طويل. تقول بعض الآثار أن آدم عليه السلام مكث في الجنة هذه 100 سنة إلى أن حدثت الخطيئة وهذه المعصية. يبقى الشيطان مكث زمنا طويلا يخطط، بمعنى قوله تعالى فوسوس لهما ليس من أجل آدم فقط، لا، وإنما من أجلهما. فوسوس لهما الشيطان، ابتدى يفكر يعمل ايه كمان عشان يشيل حجاب النور الجميل جدا الذي كسى الله به آدم وحواء، لدرجة ان آدم لم يكن يرى عورته وكذلك حواء. فخطط الشيطان لهذا كله، طلعهم من الجنة، ينزع هذا الحجاب، هذا الكساء الجميل جدا، يطلعهم الى الشقاء الى اخر. فوسوس لهما يعني من اجلهما هما الاثنين. تعالى بقى كده في سورة طه ماذا يقول تبارك وتعالى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم، الخطاب لآدم ومن خلاله حواء، لأن آدم هو الكل وحواء هي الجزء، خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر، فحواء جزء، والعيب ليس على الكل، العيب ليس على الجزء، وإنما دائما العيب على الكل، الرجال قوامون على النساء. فالخطاب لآدم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، وبرضو الكلام للحواء لأنها أيضا مكلفة، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما، مش هيطلعك لوحدك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن هذه الآية صفتها أنها ليس فيها شقاء، مع أن الحق تبارك وتعالى علمنا في القرآن بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، خلق الإنسان لهذا، إني جاعل في الأرض خليفة، لكنه قدر الله تبارك وتعالى بناه على علمه بالغيب عز وجل، على علمه بما سيكون من آدم. فهنا قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، بعد أن قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني خارج الجنة يبقى في شقاء، يبدأ الكبد والكتف، فخلي بالك ما يطلعكوش منه. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها، كان يمكن أن يقول إن لك أن تأكل فيها، لا دلأ معنى ناقص، ولكنه ذكر ذلك بالنفي فقال إن لك ألا تجوع فيها، يعني لو خرجت من هذه الجنة الجوع يشتغل معاك، لأن إذا كان المكان ده ألا تجوع فيها يبقى غير لازم تجوع. يبقى هنا بالنفي أبلغ لبيان خارج الجنة، وهذا أسلوب القرآن الحكيم وهو كلام العزيز الحكيم. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، كان يجب أن يقول مثلا بزعمنا أو بظاهر القول إن لك أن تلبس فيها لك من الملبس وهكذا الملبس الجميل، ولكنه قال ولا تعرى، يعني إذا لو خرجت من الجنة من الممكن أن تعرى. وبالفعل كان أول مراحل الخروج من الجنة هو ماذا؟ هو العري، لأن حجاب النور قد اكتشف وبدت سوءاتهما كما تعلمون. ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها، مش عطش، كان ممكن يقول له إيه إن لك دجيل الجنة الري تبقى مش عطشان ضد الظمأ، ولكنه قال وأنك لا تظمأ، يعني خارج الجنة ممكن جدا أن تظمأ، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الضحى يعني هو السير في بداية النهار في وقت الحر في وقت سطوع الشمس في وقت الضحى، يعني فيها الشقاء والتعب والسعي على الأرزاق. ولا تضحى يعني مش هتتعب، يعني قدامك الأربعة، يعني قدامك الإطعام والسقاية والاكتنان والملبس، قدامك كل ده. لو خرجت من الجنة يبقى هيحصل لك ضدهم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إيه اللي حصل؟ فوسوس لا إليه الشيطان، إليه مش إليهما، خلي بالك. ففي سورة الأعراف قال فوسوس لهما، ابتدى يشتغل من أجلهما. ولكن في سورة طه قبل البداية أول خيط ابتدى يشتغل في إبليس، فوسوس إليه لآدم. يبقى هناك في الأعراف وسوس لهما، ولكن فوسوس إليه، وسوس إليه يعني ماذا؟ يعني ألقى إليه القول، ألقى إليه الوسوس. فما هو بداية كلام إبليس؟ ما هي خطة إبليس اللعين مع آدم عليه السلام؟ قال لك فوسوس إليه يعني ألقى إليه القول، قال يا آدم هل أدلك للبداية؟ أول حاجة سؤال فيه إغراء وفيه ترغيب في امتداد النعيم اللي هو فيه، لأن آدم عارف أنه هيتعب وينزل الأرض ويتبادل والشقاء، العكس الأربعة اللي قالهم. فبقول له هل أدلك؟ تعرف أجيب لك بقى المخرج منين يا آدم؟ مجرد سؤال، بقول له أنا ماليش دعوة بس أنا عايز أدلك، أقول لك هل أدلك على شجرة الخلد لم تكن هي الشجرة أبدا التي أكل منها آدم، وإنما إبليس بقول له هل أدلك على شجرة تانية خالص، يعني لم يذكره بنهي ربه له عن الشجرة، وإنما أول ما دخله من خط تاني خالص، بقول له هل أدلك على شجرة تانية مش ربنا ينهاكم عنها، على شجرة الخلد وملك لا يبلى، الملك النعيم المقيم اللي انت فيه ده، ما تبقاش خايف وتبقى مخلد. سبحان الله، فهذه هي بداية وسوسة إبليس لآدم. يبقى إذا إبليس أول ما اشتغل على إيه؟ على شجرة تانية خالص، واشتغل بالسؤال ولمن؟ لآدم. حواء تسمع، إنها تسمع، وكان يمكن أن تنصح آدم، كان يمكن أن تقف بجواره، لكن لعلها أيضا أصيبت بالوسوسة، فزي ما تقول سرت أو انبسطت لما سيكون، ونسيت أمر المعصية إلى آخره. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ورد في الصحيحين في الكتاب رقم 60 في فتح الباري تجده مشروحا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني اللحم كانش تنتن، تقعد كام سنة في كده ما تنتنش، زي الخبز ولا يصيب عدل ولا شيء، هذا أحد الشروح. لولا بنو، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم ألا يدخروا السلوى، المن والسل، أمرهم ألا يدخروه ففعلوا. أجي إحنا في صحراء ومش ضامنين، مش ضامنين رزق رب العالمين، طب ده جالكم منين؟ قالوا ما تدخروش فادخروه، فأصيب بالنتن وبالتجيف. فلولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لما كانش اللحم ينتن لم يخنز اللحم. وهناك معنى آخر لا داعي له الآن، لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها، يعني هل خانت حواء آدم حتى أن بناتها يخن أزواجهن؟ فما معنى الخيانة إذن؟ هل هي خيانة تشير إلى ارتكاب الفاحشة؟ حاشا وكلا وألف كلا، إنها أمة الله الكريمة المكرمة عند الله. فحواء لولا حواء لم تكن أنثى زوجها، بمعنى أن حواء فعلت هذا مع زوجها، لم تنبهه، لم تعنه على عدوه اللئيم، لم تعنه على عدوه الخسيس الكافر اللعين، لم تعنه، وقد يكون حصل عندها بعض الأريحية كما سنرى من قوله تعالى فدلاهما بغرور. فإذا لم تكن أنثى زوجها يعني إيه؟ طب يعني هل معصية الأب تتوارث في الأبناء؟ دي مسألة يعني طبيعية وسهلة جدا، أن أخلاق الأب قد تنتقل في أخلاق الابن، تبقى مغروزة بقى. واحد عنده ضعف في الجسم يطلع في الابن ضعف في الجسم، عنده سرعة غضب يطلع في الابن سرعة غضب، عنده التواء في المفاصل يطلع في الابن التواء في المفاصل، وهكذا. لماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. يعني ساعة تقدير الولد أو البنت من الأب والأم يبقى تابع الأب والأم، يقول لك الراجل ده كان غضبه شديد وسريع، ابنه ذنبه إيه؟ هو مش ذنب، ابتلاء ابنه إن ياخد صفة الغضب الشديد. والقرآن يقول لك ما تغضبش بقى بسرعة إلى آخره، وشوفك هتعمل إيه؟ كل واحد يبتلى بحاجة شاك. وذلك إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ما هي الأمشاج؟ مذكورة هنا خلفكم على هذا الحائط بالتفصيل. الأمشاج مجموع الكروموسومات أو الصدغات الوراثية التي هي من الرجل، والوراثية التي هي من المرأة، الاثنين بيلتقم يبقى دي أخلاط، يبقى 23 زوج، 23 مشيج، كل مشيج منهما يحمل صفات الوراثة من الأب إلى آدم وحواء، ومن الأم إلى آدم وحواء، ذلك بجبروت الحق تبارك وتعالى وبقدرة الخلاق العليم عز وجل. فإذا نطفة الأمشاج اللي ورثه من أبويه ابتلاء له، سواء ورث خيرا أم شرا. نقول له احنا انت ورثت من ابويك الاخلاق الجميلة وورثت كذا وكذا، وبعدين ما احترمتش ان انت ورثته ومشيت في الشر، هذا ورث الغضب ورث الجهل ورث كذا، ولكنه اجتهد، ابتلاه الله بهذا فاجتهد فنجح، ولكل مجتهد نصيب، والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. فعملية وراثة البنات لحواء في هذا الحديث الصحيح مش معناها انهم خاينين خيانة فحشاء، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانما هي الا تقف مع زوجها في حال النصح في كذا وكذا، خلقنا من ضلع اعوج، هذا الحديث اللي فيه خلقنا من ضلع اعوج الى اخيه له تفصيلات جاء خلف هذا الحديث او بعد هذا الحديث مباشرة، لولا حواء لم تكن انثى زوجها. فحواء يعني لما قالتش يعني يلا ناكل يلا نعمل والاغراء وهذا الكلام المفترى، وانما لم تنصح زوجها، وهذا هو المقصود بمعنى الخيانه هنا، مش اي خيانه اخرى. ففي سوره طه قال تبارك وتعالى فوسوس اليه، يعني اول ما الشيطان يبتدي يوس ويوش ويزن ابتدى يتكلم على ادم، وحواء بالمره تسمع فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم، ليه؟ لان دي كانت البدايه، بقول له هل أدلكم على شجرة الخلد؟ أنا مش هجيب لك سيرة المنهي عنه خالص. وملك لا يبلى، هذه هي بداية الوسوسة. أما في سورة الأعراف فيقول تبارك وتعالى فوسوس لهما الشيطان، وبعدين زود له ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما إلى آخر الآيات. إذن فهنا لقطة في سورة طه، وأخرى لقطة أخرى في سورة الأعراف. فأما التي في سورة طه هنا بيّنت لنا أن آدم نسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما، وبيّنت لنا أن بداية الوسوسة والزن كانت مع مين؟ كانت مع آدم عليه السلام، وبدايتها كانت بإيه؟ إغراء وترغيب بإيه؟ ليس بشجرة الشجرة المنهية عنها أبدا، ولكن البداية كانت بشجرة أخرى تؤدي إلى الخلد. هل آدم مع رجاحة عقله ورزانة عقله وكفاية علمه وعلم آدم الأسماء كلها، ومع حبه لربه ومع تعظيمه لإلهه ومع ذكره لله ومع بغيته أن يرضي الله، هل بعد كل ذلك يفكر أو حتى الشيطان نفسه يتصور أن آدم يعصي الله عشان يوصل للقرب من الله؟ شيء مخلد في جوار رب العالمين، إن هذا لن يكون. ولذلك الإنسان يعجب، يبقى السياقين دول موقف عجب بالنسبة لخطيئة آدم، كيف عصى آدم ربه؟ كيف كان ذلك؟ خلقه الله بيديه، نفخ فيه من روح، أسجد له ملائكته، علمه الأسماء كلها إلى آخر ما تعون، وأسكنه الجنة، وعلمه شأن إبليس، وإيه اللي كان بينه وبين إبليس؟ إزاي بعد كده آدم كيف يفكر؟ لو أنت مكان الشيطان والعياذ بالله تعمل إيه؟ كيف تأتي آدم؟ أتأتيه بعد كل هذه النعم وبعد كل هذا الاتصال برب العالمين تقول له لا ده ربنا أمر خلط؟ لا يمكن أبدا، مش هيسمع له، لأن إبليس قد علم أن آدم يعظم حرمات الله عز وجل، ويعظم أمر الله تبارك وتعالى، إذا لابد أن يأتيه من نفس الباب. فكيف أتي آدم؟ أتعلمون كيف أتي آدم؟ هذه الآيات من سورة الأعراف تعلمنا كيف أتي آدم. الآن ذرية آدم أيضا أتوا من نفس الماء الذي أتي منها آدم، ولكنهم لا يشعرون، لا يستفيدون بالعبر الموجودة في سورة طه وفي سورة الأعراف والمذكورة في قصة آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة. إبليس بيعمل إيه؟ لابد أن يطمعك بالتقرب إلى الله، ده معروف عن إبليس، مش هيأمرك بشيء في البداية إلا إنه يقول لك هذا الشيء هو اللي هيقربك لرب العالمين. ولذلك مشرك قريش يقولون ما نعبدهم، يعبد الأوثان والآلهة، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى إذن الهدف هو التقرب إلى الله. يبقى الشيطان مش هيجيب لك حاجة لك ده كفر وجهنم، لا لا لا، ده هيقول لك دي الحاجة الطريقة المثلى اللي توصلك لرب العالمين. لازم يقول لك كده. جماعة اللي بيعملوا مساجد على المقابر يقول لك نحن نريد أن نخلد ذكر آل البيت، نريد أن نجتمع عندهم لنذكر أنفسنا بهم وبسيرتهم. شوف الخير الظاهر، شوف الغرور، الخير الظاهر، الخير الظاهر اشتغل عليهم بكده. ليه؟ عشان دي عملية تقربهم إلى الله. طب النهي صريح من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما لا، ما هو اللف بقى والدورات، ما هو بيخشوا من هذا الباب. يقول أنا هقربك من رب، أنت عايز تقرب من الله هقربك منه، عايز أحببك في الرسول وأهل بيته أحببك في الرسول وأهل بيته، ابن مسجد على القبر ده عشان كده. وبعدين ما نذبح هناك إلا لاستضافة ضيوف الشيخ، نذبح هناك عشان ضيوف الميت ياكله، عشان من حبنا في قلب بيت الرسول. طب هو ده من قلب بيت الرسول؟ ولك من السلالة. وهكذا شغال بقى الشيطان يحكم الحلقات بتاعته على السفهاء والمجرمين، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ولك كمان النظر أنا مدفع هناك عشان فقراء الشيخ، يعني هو عايز يتقرب إلى الله. هو نفس الموضوع اللي دخل منه الشيطان لآدم، لأنه قال له إيه؟ ما قالوش كيف تعصي الله او كيف تغضب ربك، لا 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 لا، ده بيقول له انا هخلي رب العالمين يديلك مكافاه كبيره قوي. ايه هي؟ الخلد وملك لا يبلى، وان يكون ذلك الا لان الشيطان طرد من الجنه وطرد من السماوات العلى. طرد بماذا؟ بمعصيه الله. معقوله الشيطان هيقول لادم تعالى ادلك على المعصيه؟ لا لا لا، سوف يحدثه بشيء يظنه ادم انه يقربه الى الله تبارك وتعالى. كيف يكون ذلك من عدوه؟ كيف يكون ذلك من عدوه وقد علم ما كان منه؟ هو ده النسيان. ادي معنى فنسي ولم نجد له عزما. نسي ايه؟ اولا نسي ان هذا عدو له. ربنا بيقول له فقلنا يا ادم ان هذا دين البعيد، غير ما اقول ذلك بشاور لحاجه بعيد، انما هذا عدو. يعني اذا ادم شايف ابليس شايفه كويس قوي، بيقول له ان هذا اللي انت شايفه ده، لو انت شايفه ده هذا عدو لك ولزوجك، يعني اوعى تسمع كلام. فلا تجنكم جزمة تشقى من اجل هذا الناس يا ادم. فلما ابليس جاءه كما هو مروي في سورة الاعراف وقال له ما نهاكما ربكما، شوف يبقى في الاول في طه قال ايه؟ هل ادلك على شجرة الخلد؟ بيطمع على حاجة بعيد عن المعصية خالص. لما لا ادم سمع له واستجاب للوس الاول دخل في الوس الثاني، الوسوسة بقى تشتغل. يبقى هو علق الطعم بتاعه قال هدلك على كذا كذا، انا ناصح لك. لما لا تجد يسمع ما كان ينبغي لآدم أن يسمع وما كان له أن ينسى. كيف ينسى تحذير رب العالمين لما قال له فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني ربنا قال له ده عدو لك، يعني بقاش ناصح. كيف يكون العدو ناصحا؟ ده لا يمكن، مش ممكن أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كيف يرضى عدوك عنك؟ ده لا يمكن أبدا، مش ممكن عدو يرضى عنك يا آدم. فخلي بالك من انه عدوك. فابتدى يصدق، اول مره مال الخير قال له هدلك على جايزه على حاجه كبيره، ابتدى يسمع. اهو ده النسيان، هو ده بدايه النسيان. نسيان ايه؟ مش نسيان النهي، لان ابليس ما قالوش النهي خالص، وانما هو نسيان ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. ادي نمره واحد. يبقى نمره واحد نسيان ادم، نسيان تحذير رب العالمين. عشان كده لما اكل من الشجره ناداهما ربهما قال ايه؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ أدي واحد. وأقول لكما إن هذا عدو لكم، إن الشيطان لكم عدو مبين. يبقى دي التحذير الاثنين، إن النهي بتاعي وبعدين ده عدو مبين. فالشيطان بقول له هل ما نهاكما ربكما؟ ابتدى يتجرأ بقى. مين اللي جرأه؟ آدم. يبقى في سورة طه قال له هل أدلكم؟ أنا هجيب لك مكافأة جايزة كبيرة. لما جه في سورة الأعراف نقل لحاجة تانية، هو ده خطة الشيطان. يجب أن نتنبه لما فعله الشيطان بالناس الآن. ابتدى يترقى في الفهم وفي التخطيط في الوسواس. قال له إيه؟ قال له اسمع بقى، أنت عايز الشجرة اللي أنا قلت لك عليها؟ طب هي بقى اللي أنت مانع عنها. طب ما هو ده مانع عنها خلاص، لأن آدم لا يمكن أن يعصي الله، فابتدى يزين له إن دي مش معصية. قال له مانعكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. القراءة المنشورة في المصاحف يا ملكين، أما قراءة ملكين فهي عن أحد الأصحاب. القراءة المنشورة والطور وكتاب مسطور في رق منشور اللي هو المصحف من قبل ما ينشر في الورق اللي منشور فيه الآن. هذه معجزة من معجزات القرآن المجيد في رق منشور، ما كان هذا الرق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مسائل الرق الورق الرقيق الآن في رق منشور هذا المصحف الذي جمع وحوى وضم كل شيء. فالشيطان في البداية قل له إلا أن تكون ملكين، مش ملكين، ملكين يعني إيه؟ بيطمع أن يبقى عابد أكثر لله تبارك وتعالى، لأنها بغيات كل إنسان. لأن المشركين ضلوا بإيه؟ هم قصدين يعصوا الله؟ أبدا مش قصدين، وإنما قصدين وما نعبدهم إلا ليقربونا. فالشيطان بيجيله من نفس الباب يقول له تعالى أنا حودي لك بقى إيه الحاجة اللي تقربك إلى الله تبارك وتعالى. أقول له أنت فاكر ربنا نهاك عن الشجرة ليه؟ يعني وربنا هيخسر لو انت كلت يعني؟ ده هو نهاك عشان هتطلع من الجنه دي وتنزل الارض. وانما بقى لو كلت منها يبقى هتبقى من الملائكه اللي انت شايفهم يعبدون الله يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون باستمرار. فادم يريد ان يحصل على نوع من هذا ليتقرب الى ربه الذي احياه وخلقه على يديه واسجد له ملائكته وعلمه وصنع له كذا وكذا وكذا، عمل النعم دي كلها. ادم قلبه يتاله لرب العالمين، يريد ان يرضي رب العالمين بشده لانه شايف انك ما شفتهوش. فجاء الشيطان من هذا المدخل وقال له انا حكيت تتاله كويس قوي، اسمع بقى الشجره دي مانعكما ربكما الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. اذا يعني ادم هيترقى درجه لو اكل من مع ان الله اسجد ملائكته لادم، لكن الملائكه قسمين، استكبرت ام كنت من العالين الذين لم يشملهم الامر بالسجود لادم. وعلى كل فالملائكه بصفه اعم اولى في هذه الايه. لماذا؟ لان ادم راى الملائكه سجدوا له طاعه لله تبارك وتعالى. ادم خاف ان ياتيها عليه اليوم الذي فيه يعصي الله تبارك وتعالى، فطمع ان يكون من هذه الملائكه التي لا تعصي الله. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. ادم خايف جدا لا يعصي الله، فابليس جاله من نفس الزاويه قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين حتترقى في طاعه الله او تكونا من الخالدين. ما يبقاش في موت، يبقى زي الملائكه الاعمار تطول او بغير موت خالص. فماذا كان من ادم؟ برضه عمال يتردد، اهو ده برضه النسيان الثاني. يبقى نمرة واحد لما الشيطان يقول هل ادلك؟ ادلك على الخير؟ عدوك يدلك على الخير؟ هذا لا يكون ولن يكون ابدا، مش ممكن العدو اللئيم يدلك على الخير. برضه ابتدى يزن تاني الشيطان ويقول له ده ربنا ما نهاكش. إيه؟ يعني اذا ادم ذكر النهي، لان الشيطان بيقول له ما نهاكما، كلمة نهاكما يعني ادم ذكر ان الله نهاه. يبقى اذا ادم لم ينس نهي الله، لا 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 لم ينساه، وانما نسي تحذير الله من هذا اللعين، نسي تحذير الله. يقول هل ادلك النصيح؟ ولذلك جاء لما الشيطان بلغ الذروة بقى في الوسواسة وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قاسمهما غير اقسم لهما، قاسمهما يعني اجتهد في القسم، اجتهد في القسم. وادم يقول له رب ان في مفاعلة، قاسمهما يقول له تقسم بالله؟ يقول له نعم اقسم بالله العظيم. وهم ايه؟ فادم لم يكن يتصور ابدا انه يوجد مخلوق يستطيع ويقوى على ان يجاهر بالحلف باسم الله تبارك وتعالى كذبا وزورا. فاستبعد هذا. والتاني بيقول له مش انا ناصح، لا ده بيقول له اني لكما، يعني ده انا مخصوص لكم مش ناصح لعاد، ده انا لكم بقى لكم اختصاص. لمن الناصحين ابلغ من يقول ان انا ناصح، لا يعني ثابت علي النصح، وانا خلقت قبلكما وانا اعلم ما لا تعلمون وانا وانا، فان لكم لمن الناصحين. انت كيف تعصي الله؟ ده الاكل بالشجره هيقربك اكثر لله، وربنا عايز يخليك الدرجه دي بس، فلو اكلت هيبقى ايه؟ اكثر من هذا، تعلوا درجه فورا الدرجه. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. وعندئذ جاءت عقده القصه كلها في قوله تعالى فدلاهما بغرور. هذه عقدة المسألة التي توقفنا عندها في الدرس بعد الجمعة الماضية، وأردنا أن نعيد هذا لأهميته الشديد. فدلهما بغرور في عقدة القصة. يعني فدلهما بغرور؟ أولا غرور يعني إيه؟ الغرة من كل شيء هي أعلى شيء فيه. الغرة الأعلى، أي شيء يرفع قيمته يبقى اسمه غرة. ولذلك البياض يقال عنه غرة، المية الكثيرة يقال عنها غرة. يبقى أعلى شيء وأنفس شيء وأفضل شيء في الزمان والمكان والأشياء غرة، استعمالاتها كثيرة جدا هذه الكلمة. يعني العبد الأبيض مش الأسود يسمى غرة، الفتاة الفارهة، الأمة الفارهة هي العبدة الفارهة تسمى غرة، الفرس اللي جبهته فيها قطعة بياض يسمى الفرس الأغر، يعني أحسن من غيره دليل على أنه فرس نجيب. البعير النجيب أيضا يسمى الغرة، يعني غرة الجمال وغرة الإبل وهكذا. أنفس ما عندك من المال اسمه غرة. طيب كذلك أنفس القوم اللي هو غرة القوم سيدهم، يعني أحسن واحد في الموجودين ده يسمى غرة الناس. ولذلك لك الأغرار المدح، يعني الأعاظم والأفاضل، فسيد القوم غرتهم أو غرة القوم سيدهم. يبقى دايما الغرة بتشير إلى الأعظم. إما تيجي ترى شيء عند بزوغ الصباح أول حاجة بتراها من الأشياء اسمها الغرة. الكهرباء اتقطعت ثم رجعت، مش النور اللي اتقطع؟ النور ده هو القرآن. كهرباء تمشي النور اتقطع، نور ايه؟ كهرباء اتقطع وبعدين جت رجعت الكهرباء، اول حاجة تنظر لها اسمها الغرة. يبقى دام الغرة اعلى شيء واظهر شيء وافضل شيء وانفس شيء، غرة ربيع الاول، يعني اول ربيع الاول. يقول لك انا حصون ايام الغر. ايه الايام الغر؟ لما التلات كامل بيض. طب ليه بغر؟ يعني عشان انر فيهم، فالبياض البياض احسن من السود، احسن من الالوان التانية وهكذا. فدائما الغر هو افضل شيء والازهر والاعلى اسمه الغر. وزي يقول لك هذا اغر اخلاقا. ايه يعني اغر اخلاقا؟ يقول لك هذا الرجل اغر اخلاقا، يعني بعيد عن التفطن للشر. اغر اخلاقا لا عن جهل وانما عن كرم وحسن خلق. وفي الحديث الشريف المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم. المؤمن غير، غير يعني لا يتفطن للشر، مش عبط منه، لا عن حسن خلق، مش فاضي يشغل نفسه بالشر. المؤمن غر كريم. يبقى الغر دايما احسن حاجة. فالاغر اخلاقا معناه الاعلى والاجمل اخلاقا، لانها اخلاق منزهة عن التفطن للشرور. الفتى اللي هو لم يجرب الامور اسمه الغر، خلي بالك الغر، واسمه برضو الغري، الغر، الغر فتى الذي لم يجرب الامور. معنى غر يعني بدل صب، لان الماء اصلها جميلة جدا، الماء طهور، يبقى غر عليك الماء. الاعراب يقول لزميله او هو بيملى القربة حاططها في المية في النار، كله ايه؟ غر في سقائك، يعني هات في ايدك كده وزق المية، لان المية دي عذبة وجميلة، فاملأ منها السقاء حتى اكتمل، معناها ما تقومش لما تقف في الحالة دي، بقى غر في سقائك. وفي الحديث، حديث معاوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغر عليا بالعلم. يعني يغر؟ يعني يفضل علي بالعلم ويرفع عليا بالعلم، يغر عليا بالعلم. يبقى دايما يعني استعملها الشيء الظاهر الافضل الانفس الاكرم الاجود الابيض. والغر المحجلون، انت ان شاء الله، ان شاء الله ونحن نبعث يوم القيامة غرا محجلين، يعني الوجوه بيضاء، شكل اسمها غر من البياض، انفس لون، احسن لون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الغر الوشو مبيض منين؟ من اثار الوضوء. يبقى دايما الغرة هي افضل حاجة واعلى شيء. طيب ما الغرور يبقى ايه؟ ده موضوع تاني خالص بقى. مسألة الغرور دخلنا في العكس. الغرور معناه اظهار الشيء على انه الاغر، على انه الغرة، وباطنه العرة. ادي الغرور، اظهار الشيء على انه احسن حاجة واجمل حاجة واعلى شيء وحقيقته العرة، هو ده اسمه الغرور. يبقى اظهار الحق والباطل والحقيقة ايه؟ الباطل، او اظهار الباطل والحقيقة هي الحق. كذلك الرجل في اليمن مثلا رأى جزءا من الثوب عليه دم الحياض، دم الحيض، فقال لامرأته ابعدي عنا هذا الغرور. يعني ايه الغرور؟ لان شكله دم، دم في سبيل الله، الارض تزغرد وتسبح الله تبارك وتعالى، هذه المظاهرة العجيبة التي وجدناها وعلمناها من سورة الصف، الدم الذي يهدر على الأرض في سبيل الله، الأرض تفرح بذلك وتواهي السماوات بذلك. إنما ده مش دم، ده مش دم المقاتلين في سبيل الله، ده دم بذلك كله شوائب وكله مكرات وكله بلا أزرع والعياذ بالله. والله إيه؟ ابعدي عن هذا الغرور، لأن الغر الشيء الجميل جدا. الغرور معناه اللي يغر كأنه شيء كويس، هو في الحقيقة غرة. لابد أن نذكر إن أحسن شيء وأنفس شيء وأبيض شيء وأعلى شيء وأجمل شيء هو الغرة. يبقى كلمة الغرور معناها إيه؟ تزيين الأشياء بغير حقيقتها، إظهارها في أحسن صورة بتحبها أنت. ولذلك يقول لك غرر الرجل بنفسه، يعني غرر الرجل بنفسه يعني عرض نفسه للهلاك بغير معرفة منه، من غير ما ياخد باله إنه رايح في الهلاك ورايح في 60 داهية. يبقى غرر بنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي ركب فرسه بغير لجام وبغير مرتعة بغير حاجة تتكئ عليها بغير احتياطات المناسبة، فمات وقع فانجرح او قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غرر الرجل بنفسه، هو ظن نفسه متوكلا بهذا. يبقى غرر بنفسه، القى نفسه في الهلاك بغير ان يدري. طب اش معنى كلمة الغر يعني؟ لانه فاهم ان هو كده احسن ما يوم، هو متوكل عظمة كده. لا، ده انت في الحقيقة غير كده خالص، عندك الاسباب استعملها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. ايه بيع الغرر؟ البيع اللي يبقى البايع عارف ولا المشتري عارف، كسبيع السمك في الماء والطير في الهواء. انا بطول في الكلمة لان خطيرة جدا هذه المفردة، خطيرة جدا المفردة دي، مفردة الغرور. فنهى عن بيع الغرر يعني اللي هو السمك في الماء او الطير في الهواء، لا البايع عارف يبيع ايه ولا المشتري عارف يشتري ايه. النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، اسمه بيع الغرر. طب الغرور بفتح الغين، الغرور هو الشيطان. ليه؟ لانه متخصص في اظهار الاشياء على احسن ما يظهر للانسان منها، وفي حقيقتها غير ذلك تماما. من اجل هذا سمي الغرور. بيستعمل ايه؟ يستعمل الغرور، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. وفي سورة الملك في سورة الملك يقول تبارك وتعالى إن الكافرون إلا في غرور. ونكمل في الخطبة الثانية، عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. فعباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة الأعزاء، هذا موضوع وإن أطلنا فيه فإنه جد خطير هذا الموضوع. يبقى الغرور وصلنا إلى أنه إظهار الشيء على أروع ما يكون في شكل في مخيلة الإنسان، وحقيقته على عكس ذلك تماما. كافرون عملوا إيه؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. هم الكافرين عايزين إيه؟ الأولياء والمشايخ عند ربنا بيأثروا على ربنا، اعلوا هبل يعني، يا هبل قل له ربك ينصرنا، فيش محمد يغلبنا. فرد عليهم بقوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور. غرور يعني إيه؟ يعني بيتهيأ لهم حاجة جامدة أو الأموات دول، إن ربنا تنزل لهم عن ملكه وعن ملكوته كمان بالمرة، تنزل عن إدارات الأشياء وعن كل حاجة. فلكن الكافرون إلا في غرور، عايمين في الغرور. مين اللي بيأتي بهذا الغرور؟ الغرور، الشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور. يبقى الغرور هو الشيطان، لأن مادته أنه يظهر الأشياء في أروع ما تكون في عين الناس، وهي على عكس ذلك تماما. يبقى ابتدينا بقى نفهم فدلهم بغرور. بغرور عرفناه معناه شيطان، يعني خدرهم تمام، يعني خلاهم تمام مقتنعين تمام الاقتناع انه فعلا ناصح وانه قصد مصلحتهم، وان لو كانوا هيبقوا من الملائكة وحبوا اقرب الى الله. هذا معنى كلمة بغرور. طب دلهم يعني ايه؟ يعني دلهم دي الفعل فيه دل أدل ودلل، وفي آية تاني خالص مادة اسمها دل اللي موجودة في الآية عندنا، خلي بالك. لكن في لغة العرب لما يكون في حرف مضاعف وحرف معطوف بتعاقب بالده وده، كما تقول فلان ترب مربى في بيت فلان أو تربى في بيت فلان، ممكن جدا تقول فلان تربى في بيت فلان، يعني حرف العلل يبقى به لأنه جه بعد حرف مشدد مضاعف. فلان تربب في بيت فلان. تقضى البازي، يقولوا في العرب تقضى البازي. فلو قلنا تدلى او فدلهما، يعني ممكن او تقول فدللهما. طب ايه الحكمة من فدلهما؟ لا دي معنى ودي معنى، خلي بالك. عشان تبقى كلمة ربنا سبحانه وتعالى اختار الكلمة التي تؤدي معاني بغير حدود وترسم العملية تماما حتى لا تدع مثقال ذرة من شبهة في فهم معصية آدم وفي فهم خطيئة آدم. فدلهما بغرور، أدل عليه يعني إيه؟ وتدلل يعني الدل ساء دلاله عليه. ببساطة كده انبسط من الانبساط والأريحية، واحد انبسط وخد راحته كده يسمى أدل عليه أو تدلل. ومنه دلال المرأة تسوق دلالها، ودل المرأة يبقى عملية الدلال الانبساط. ولذلك يشرح بعض أساطير اللغة هذا المعنى فيقول أدل عليه أو دل عليه يعني وثق بمحبته له فخد عليه وعفرط عليه، لأنه واخد عليه بقى دلو دلال عليه. الدلال عليه يعني ايه؟ يعني انبساط معاه. يبقى أول مادة ناخدها هي الانبساط، ودي مادة مهمة جدا في كلمة فدلهما. خلي بالك لأن آدم ما كانش عايز يعصي الله بالمر ولا يستريح إلا لرضوان الله تبارك وتعالى، فالشيطان جاله من نفس الباب فدلهما. كذلك عملية الدليل، يقول لك هات لي الدليل. ده يعني الدليل الحاجة اللي أنا انبسط له استريح له، ما اسألكش عن حاجة تانية. مش اقول لك هات لي الدليل، ما لك لا تندل وقد جئت لك بالدليل. ما تأثرتش بالدليل ليه؟ يبقى الدليل معناه حاجة بتؤدي إلى الانبساط والأريحية. كذلك في هذه المادة تجد دل اللي فيها ليه بقى. دل يعني ايه؟ معناه ابتدى يرسل الشيء من علو، احفظ احفظ، من علو إلى سفل. مهم قوي دي، يبقى ينزله من أعلى إلى أسفل، بس مش رامي كده حادف كده زي الحجارة، لا، وإنما شيء فشيء. دلوت الناقة يعني سقتها برفق، يعني ماشية واحدة واحدة سنة على كفوف الراحة كما يقولون. فهنا دلهما، خلي بالك هتاخد الثلاث معاني، أنا بقتصر الموضوع طويل. ثلاث معاني، أول حاجة الانبساط، وده حصل لآدم، صدق إن إبليس من الناصحين وصدق إن دي هتقربه من الجنة. خلي بالك، وبعدين من علو إلى سفل. العلو هو التقيد بأمر الله تبارك وتعالى دون ما بحث العلل التي قد تؤدي إلى عكس الموضوع والعياذ بالله. فدلهما نزلوا منين لفين؟ في الفكر الأول، في خدروا ريحوا خالص، فده اللي خلاه انبسط وبقى مستريح وخد قوي على الموضوع وهيبتدي يفكر في أكل الشجر. نمرة واحد، وبعدين يبقى واحدة واحدة، ثم دنا فتدلى. جبريل دنا فتدلى، يعني دنا فتدلى، اقترب من السماء، ثم اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام مسافات بعيدة جدا، هيبتدي في المسافة القريبة يبتدي يظهر النبي أكتر. ولذلك قال فتدلى، جبريل تدلى يعني من علو إلى سفل ونازل واحدة واحدة، عشان بيقولش ايه فشطان ولا حلال، انت شايفه اهو نازل يتهادى براحته كده، سد الأفق جبريل عليه السلام. ثم دنا فتدلى كذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا يعني ايه؟ يقول لك أدلى بحجته، أدلى بحجته يعني جه في المسألة بحجة حيث ما حدش يقدر يرد عليه يقول له ده غلط. أدي معنى أدلى بحجته، فاللي بيدي الفلوس للحكام لمأمور الضرائب، لمفتش التمويل، للاسم، للوزارة، للمحافظة، لأي سلطة من السلطات، عشان يخليه يبقى في صفه تماما ويكسبه كأنه اشتراه. ربنا قال وتدلو، تدلو يعني الانبساط والأريحية، تدي الفلوس للمسؤول، المسؤول ينبسط ويجي معاك يبقى زي الخاتم في يديك كما يقولون. هذه معنى وتدلو بها إلى الحكام. المادة واحدة، والقرآن عجيب، واللغة العربية عجيبة جدا، وسبحان من أنزل هذا الكلام بهذه اللغة العربية العظيمة. إذا فدلهما بغرور حصل انبساط كامل شديد عند آدم، فدلهما بغرور. وبعدين بعد الانبساط ابتدي بقى من علو علو الى سفل، وبعدين نازل واحده، لان الوسوسه عمال يكرر، فادم كمان نازل واحده 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 واحده، وفاهم انه انبسط قوي انه جاب الديب من ديله انه هيرضي رب العالمين ويتقرب الى الله اكثر. ولكن للاسف دلهما بماذا؟ بغرور، يعني بتزيين الاكل والشرب هيقربوا الى الله، لان لا يمكن يكون المعنى غير هذا. كلمة غرور لا تحتمل غير هذا المعنى، إظهار أن الأكل من الشجرة هو أعظم شيء يعني يقربه إلى الله لدرجة أنه هيبقى ملكين أو يكون من الخالدين. فدلهما بغرور، وعندئذ استبان هذا المعنى، واستطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن ندافع عن أبينا آدم، إنه كان يحب ربه ويعبد ربه ويسبح ربه ويذكر ربه ويرضى أن يتقرب من ربه، لم يرد شهوة بحال من الأحوال. فدلهما بغرور. الشاعر العربي يقول في هذه العبارة يقول أحص فلا أجير، أحص يعني أمنع ما أخش حد في حماية، أحص فلا أجيره، ومن أجره فليس كمن يدلى بالغرور، إنما اللي حاخده في حماية مش كمان يخدع ويدلى بالغرور يبقى مبسوط إنه نازل في حماية ناس وبعدين يتضرب ويقتل، لا لا لا، اللي أجيره محدش يقدر يقرب منه، أحصه فلا أجيره، ومن أجره فليس كمن يدلى بالغرور، فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة، إلى آخر القصة. والحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. عباد الله، هذه الموعظة الضخمة التي سكناها إليكم من قصة آدم عليه السلام ومن قصة إبليس عليه اللعنة إلى هذا الحد، علمنا أن الشيطان شغال مع الأمة الآن، مع أمة القرآن، لأنهم لا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عمال يعلم يقول له اصل ربنا ما نهاش عن النهي ده الا عشان كذا، فانا فعلت كذا، مش مهم بقى النهي ده. سبحان الله، كيف ادم اعتدى على حرمات الله؟ لم يعتدى على حرمات الله، المطلوب ان نعظم حرمات الله، وادم اشد منا تعظيما لحرمات الله، فكيف وقع؟ وقع لانه كان يتصور ان هذا هو التقرب الى الله، هو تعظيم حرمات الله، هو تقرب الى الله اكثر مما ظن، فدلاهما بغرور. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء، ومن قدرته على اجابة الدعاء، وانه باجابة الدعاء جدير، هو الذي قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا الله بقلوب حاضرة لا بقلوب غافلة لاهية، فان الله يعلم السر واخفى، وينظر الى القلوب، ويستطيع بفضله تبارك وتعالى ان يهدي كل القلوب، وان يفرج كل الكروب، وان يغفر كل الذنوب. ما من احد يستطيع ان يقوله لا يا رب، انما هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسبحان الله العظيم، اللهم يا حنان يا منان، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك الغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمور، ومن وساوس الصدور، ومن وساوس الصدور، ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك البرد يوم الحر، والإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الظمأ، والأمن يوم الخوف، يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى نور وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا وغمنا، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم رب السماوات السابع ورب العرش العظيم الكريم الحليم منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين أغننا من الفقر، اقض عنا الدين أغننا من الفقر. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين، اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، اللهم أذن بنصر الموحدين على أرضك، غلب الموحدون على أرضك تحت سمائك فانتصر يا عزيز يا قهار، لا تدع الموحدين لأنفسهم طرفة عين، فإنك إن تدعهم إليها تدعهم إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وفتنة ومصيبة. نعوذ بوجهك يا رحمن يا رحيم. اللهم من ولي أمرا من أمور الموحدين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور الموحدين فشق عليهم فاشقق عليه واجعل كيده في نحره، أهلكه كما أهلكت عادا وثمود، اقذفه بمس من الجنون تتغاظب الصبية من كل اتجاه، افشعه في بيته وأبنائه، ثبت بذلك قلوب الممتحنين، اشف بذلك صدور قوم مؤمنين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتكبر. يا عزيز يا قهار، ذل الموحدون فانتصر، إنك تدافع عن الذين آمنوا. اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين على أتقى قلب رجل واحد برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا. فإن قعد عشان يتلقى العزاء يعمل إيه؟ ما حدش يقعد من المعزين أبدا. الغلطة الكبيرة اللي احنا بنرتكبها ان انت بتطلب من اهل الميت ما يعملش مأتم واجتماع وقعدة ونصبة وكده. طب واهل الميت يجي له ضيف يطرده؟ انت طب امر من استطاع. اهل الميت يهمه جدا ما يتعاملش الحكاية دي. بس يجي له من بره. ما تجيليش منه هو عنده مصيبة وناس جايين يساعدوه تقوم تقول انت تطردهم وتطردهم ازاي؟ لكن نقول لبعضنا احنا لما تروح تعزي ما تقعدش، لان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد. نمرة اثنين، مين اللي قالك انك تسافر للعزاء؟ هذا من هدي النبي؟ تعاقر الدنيا عشان تعزي؟ استنى لما اكون رايح هناك طبيعي، انما تسافر مخصوص والناس تسافر وتسيب عمل عشان يعزي؟ طب هو الناس هناك ماتوا ولا ايه؟ لا اله الا الله. فعشان كده ما قلتش لحد انا عايز يعمل بالعزاء. يعني صحيح العزاء سنة، بس بيحصل دلوقتي من غير السنة، بيحصل بالبدع. فرحت هناك قلنا خطبة على المقابر بحمد الله تبارك وتعالى، هزت الناس قالوا خلاص مفيش مآتوا. قالوا بس لو جاء اصحابه. قلت الحمد لله اصحابي مش جايين. طب الباقيين مش عارفين اصحابهم جايين نقعد فين؟ قلت لهم اقول انتوا عايزين بس انا بريء وبعدت اعمل ايه؟ قلت لهم بس ان غلبت بقى ومشيتوا البدعه مفيش سجاير بتاعت القران ولا في بتاع شاي ولا قهوه ولا الكلام الفارغ اللي بيحصل ده، وخلوا عندكم شويه تقوى من الله سبحانه وتعالى. لكن الشيوخ يعملوا حسابهم بعد كده ينبهوا الناس اللي راح يعزي ما يقعدش، اللي هيقعد في العزاء فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لانك ما تكبرش الميت انه ما يعملش مأتم هو في حاله يعلم بها الله اهله في ايه ولا في ايه، انما لو عودت الناس ان ما يقعدوش خلاص هتنتهي البدعه. ففعلا العلاج العملي اللي انا شفته، العلاج العملي لهذه البدعه، بدعه المأتم ديت، الجلوس للعزاء انك تمنعه، تعلم اللي رايح يعزي مش اهل الميت واللي جاك يعزيك، لا كمان اهل الميت ممكن يجيب كرسي يقعد وما يحطش فرش، ما انت اذا حطيت فرش انا بقول اتفضل، وهو لو مش يبقى هيزعلك، اذا عايزك كده على الماشي كده على الطاير كده هيبقى شغل الشيطان بقى، اقول لك الله انت عيب يا جدع لما تمشي انت عايز وتمشي، لا انت المفروض اذا عملت قاعده اقعد لك انت بس، اذا كنت قاعد انما حد جاي لا ما يقعدش، واخد بالك؟ ان استثنيت اللي جاي من السفر، قلنا ما فيش سفر روح مخصوص للعزاء، وهكذا ده عشان نقدر نحارب البدع. فانا ما قلتش لحلال، لو قلت هنعمل يعني هتعمل الميت يعني ثم بس خليك معتذر بس عشان ندفن الايه؟ الميت، عشان ناخد قراطين نحضر الصلاه ونحضر الدفن، يبقى عملنا ايه؟ خدنا قراطين، مش قراط واحد في الصلاه، لا يبقى خدنا قراطين. اللي انا بقول لك بس على ايات الله سبحانه وتعالى وعلى يعني او بالمره بالمره بقى الواحد صاحب المصيبه ومع ذلك بنقول موعظه، لان احنا اشوف الميت عريان كده هتبقى انت زي، وبعدين يجي يقلبك على جنبك بقى ما تعرفش يمسكك منين، اللي ماسكك من قفاك ويمسكك من القعدة بالحشرجه والسكرات، فدي حصلت قدامي وانا مش عارف، يعني قبل ما يمشي يا دوب هم هيروحوا وانا هطلع بيت هنا ومعاهم بالعربيه هيطلعوا، شفت المنظر بس انا ما عنديش فكره عن السكرات بس، وبعدين توسلت تاني بالصمت، لا تخيل بقى لو دخل في وسط المستشفى كان عمل ايه؟ ظلم الظلمه كله كان هيضطرب على دماغه 3000 جنيه على الاقل، جسمه هياخدوه قطعه غيار بغير اذن اهله، وشوف بقى الظلم اللي حصل، وعشان يطلع اجيب تصريح من عالمين، يعني محتاج اروح امريكا كمان عشان اجيب تصريح، عشان ينقله مش عارف اوديه فين، انما شوف سبحان الله في منتهى البساطه اللي بينفق وقته لله ان الله يدافعه عن ايه؟ عايزين في منتهى البساطه يروح ينام في بيته عادي خالص، واحنا نروح ونعملها كلها متيسره الى ابعد الحدود. بس بأذكر بذلك الى ايه؟ نقطه العزة زي ما قلنا، والنقطه الثانيه ازاي تعرف تتوسل لله؟ لما بتدرس التوسل بتيجي وقت اللزوم ينفعك، تيجي وقت اللزوم تعرف كيف تتوسل الله، وربنا ايه؟ سميع قريب ولا بيسمعش بعيد؟ سميع قريب، سميع قريب بيسمع الدعاء ويجيب سبحانه وتعالى. نرجع بقى الى سوره الايه القصه بتاعتنا بتاعت ادم عليه السلام وابليس عليه اللعنه، معلش وفضل لنا تقريبا 10 دقائق نخلصهم وننصرف ان شاء الله. ايه بقى موضوع سورة طه؟ طبعا السورة عجيبة جدا، سياق تاني غير سياق سورة الاعراف، لانه هيقول على طول ايه؟ فاكلا منها، خلي بالك لما قال له شجرة الخلد في البداية كده وملك لا يبلى فاكلا منها، اول ما اكل فبدت لهما سوآتهما. في سورة الاعراف ربنا عرفنا ان الشيطان كان عارف الحكاية دي، قال لك ايه؟ فوسوس لهما الشيطان ليبديه لهما، الشيطان كان عارف، وهنا قال فبدت لهما سوءتهما وطفقا يعني شرعا يخصفان عليهما من ورق الجنة، اسمع بقى، وعصى آدم ربه فغوى. ايه المعصية بقى اللي هنا؟ وغوى يعني ايه؟ خلي بالك في نفس السياق اللي قال عصى هو نفسه اللي قال فنسي ولم نجد له عزما، يبقى عصى ازاي؟ اي يعني ضل الطريق. ربه ايه يعني ربه؟ يعني الذي خلقه، الذي صوره، الذي علمه، الذي اسجد له ملائكته، الذي فعل له كذا وكذا، هذا الرب يعني اللي هيصحيه، اللي بيهديه، مولاه، ناصره، مربيه، تعصاه ازاي؟ وعصى ادم ربه فغوى، غوى يعني ايه؟ قال لك لما بتصل الى شيء بشيء وهذا الشيء يوصلك يبقى اسمه الرشد. فاذا خدت سبب ورا سبب ورا سبب وطبيت في الاخر ده اسمه الغوايه والغي. خلي بالك؟ يعني ايه الفرق بين الغي والرشد؟ الرشد ان انا اقعد ايه؟ اخد درجه فدرجه لغايه لما اوصل المطلوب. انما طلعت فدرجه فدرجه هوب رحت واقع، يبقى ده اسمه الايه؟ الغي، الهلاك والخيبه والفساد والعياذ بالله. انما لو انا طلعت درجه فوق درجه ووصلت للمطلوب يبقى اسمه الرشد. هذا الفرق بين الغي والرشاد. خليك معايا. فادم غوى، غوى يعني ايه؟ يعني هو اراد انه يعلى سلمه عشان يتقرب من مين؟ من الله تبارك وتعالى. خلي بالك بس ما عليش بالطاعه وانما علي بايه؟ بالمعصية، وبالتالي غوى يعني خاب أمله، فسد، ما قدرش يوصل للبغية بتاعته فلم يرشد، وإنما إيه غوى يعني خاب، لأنه أصلا عايز يريد إيه، يريد أن يرضي الله رب العالمين وأن يخلد في هذا المكان اللي هو نعيم لا إيه لا ينفد، لأنه إن لك ألا تجوع فيها ولا طار، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فخاب خاب يعني أدي غوى، أدي معنى غوى. فهو عصى آدم ربه ما مشيش مع النص اللي ربنا بيقوله له، وعصى آدم ربه إيه؟ فغوى، ثم اجتباه ربه. خلي بالك الاجتباء يعني قربه إليه، لما شرحناه المرة اللي فاتت الاجتباء يعني الاصطفاء، جعله نبيا ورسولا أن الله كلمه، ثم اجتباه ربه. من اللي قربه؟ ربه، زي ما قلنا المرة اللي فاتت ارجعي إلى ربك رضيت المرة دي، ثم اجتباه ربه اللي خلق اللي عمل في الجنة اللي طلعه اللي طرد ابليس عشان اللي اسجد له الملائكه، فتاب عليه وايه وهدى. هذه المنة من الله تبارك وتعالى. طب بعد ما ده حصل حصل ايه؟ قال له اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض. ادي بقى بدايه العمليه، خد بقى الجده اهو، بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى. انما ادم غوى ليه؟ ما مشيش مع النص. يبقى لما ما مشيش مع النص عصى فغوى. انت بقى لازم تمشي مع النص. النبي يقول لك اقعد تقعد، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك تقوم تقوم، والناس بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، ويجب على الدعاء انهم يستغلوا الحكايه دي. انا لما قلت في المقابر وقعدت اهاجم في الناس، اهاجمهم بعنف يعني، واقول لهم في واحد هيخالف النبي ويكسب، قالوا لا. قلت له النبي كان فيه موت ايام ولا ما فيش؟ لا فيه موت. كان بيعمل ميت ابن ابي يعملش، يبقى الميت قال له غلط. هو ما بتعمله ليه؟ هتخالف النبي وتاخد خير؟ فالناس بتحب النبي عليه الصلاه والسلام. فانت اول ما واحد تلاقي واحد بيخالف النص قول له انا عايز افهم انت بتخالف النبي ليه؟ انت بتكره النبي ولا بتكره النبي؟ انا بحب النبي قدك 100 مره، طب بتخالفه ليه؟ مش عاجبك كلامه ليه؟ يبقى دايما نذكروا الناس بحب النبي عليه الصلاه والسلام. فقاصمه الظهر الشيطان حب النبي عليه الصلاه والسلام. فاما ياتينكم مني هدى، وقد جاء الهدى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، النص اللي جاي. الهدى ضد الغوايه كان زي ما قلت، ضد الغوايه تمام. هدايا اللي بيوصل لاقرب الطرق، اللي هدفه لاقرب الطرق، فلا يضل، مش هيروح بكده ولا كده ولا ايه ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا والعياذ بالله. يبقى المعرض عن ذكر الله مألوف في الدنيا معيشه ايه ضنكا. اما كل المعرضين دول ايه؟ كل الكفره دول متمتعين عربيات ايه؟ اخر موديل عربيات وفلوس وشقق وفلل، وعمال يسهر النهارده والفيديو النهارده والافلام وشغال. امال ده ايه ده؟ مش متعه دي؟ بنك ده؟ بس الله يعلم وانتم لا تعلمون. ما هو البنك في هذا؟ خلي بالك، فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة في الدنيا هنا هو ايه؟ الضنك. انت ما تعرفش الضنك ده بيجي ازاي؟ له وسائل كثيرة، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمعيشة الضنك في الدنيا عيال مبهدلينه، زوجته دايما منغصة عليه، متكبرين عليه، رئيسه في الشغل مش عاجبه، الناس بيدوله ذنب، هو بيتخانق مع مين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قاعد حيموت على الدنيا خايف من الموت، خايف من يخسر 10 جنيه بكرة. العملية ايه؟ خايف بقى، لان ربنا حاطط فقره بين ايه؟ بين عينيه، فحايش عايش في خوف، في حيط رعب. غير التاني اللي هو قال بذكر الله تطمئن القلوب، عايش ولا همه من اي حاجه، لان هو ربنا سبحانه وتعالى والله فوق الخلق فيها وحده كما يقول الشاعر. فالعمليه ايه؟ فمن اعطى عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشر. مش ضنك يعني الفقر، لا، ده الضنك يديله فلوس عشان تبقى معيش ضنك، عشان يبقى خايف ومكوش عليها وخايف، يقول لك ايه البنك ده بيدي 10% وده بيدي 8%، انا خسرت 2%، يا لهوه العالم، ده حرام وده حرام، وخساره كمان بقت مصيبه، وهكذا، دايما طالع من مصيبه الى ايه؟ الى مصيبه، ومن لعنه الى اخرى. فان له معيشه ضنكا، اللي بيعيش مع الناس دول يعرف الضنك بيجي ازاي، اللي عايش مع الجماعه المعروضين عن ذكر الله عارف ازاي يكون الضنك، وازاي تكون البهدله، وازاي يكون التصديق من كل صعوبه المحادثه. ما تعرفش ربنا بيسلط العيال على ابوهم ازاي؟ انت ما تعرفش. تعرفش ربنا بيسلط الولد على ابوه ازاي؟ ما تعرفش ربنا بيسلط شهوه الانسان على نفسه ازاي؟ بحيث يتفضح بها قدام العالم. شفتوا مرلي اسمه سواجر ده؟ عند القصه بتاعته بالصور جات للبطل، بالصور والالوان، وعمال يعاد قدام الناس اللي كان بيناقش الشيخ ده، وعمال يشتم النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا سلط عليه شهوته ففضحه على الملا اجمع وطرد الى اخر ما تعلمون. ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه بس تزهزهن يومين مش عشان كده وانما هو استدراج مش ربنا بيرحمه بهذه النعمة لا 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 سنستدرجهم منين من حيث يعلمون وهم يدعون من اكاديمتين ومن اعرض عن ذكر فان لهم عيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة اعمى مش شايف ده كلمة اعمى دي معناه انه كان فين في الدنيا ايه مش معناه بس يعني كان فاهم كان فاهم النصوص بدليل قال كذلك ايه اتتك بقول له لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة قال له زي ما كنت اعمى اتتك ايه يبقى اذا جات له الايات وفهم ان القرآن ده من عند الله ذكر فإن لهم عجرا ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك اتتك ايه اياتنا فنسيتها العلماء بيقصوا على ديت اللي حفظ القرآن ونسيه يا ستار يا رب ده حاجة تخلوها تعيش حالة رعب لحفظ القرآن ونسيه او اللي حفظه لك ايه خلاص مش حافظه بقى احسن مش حافظه احسن لك ده انت تبقى مش اعمى بقى ده انت حوان احشرهم يوم القيامة على وجوههم هم بكما وهم من وصمة مقواهم جهنم كلما قبض زدناهم سعير جيلك الودة كلها مش واخده عشان ما تحسبش عليه ده التلبيس الاكبر لابليس بقى اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ايه تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى والحديث بقيه في الاسبوع المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى ونسال الله عز وجل ان يفقهنا دائما ما احيانا انه على كل شيء قدير اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.